أمطارك من الشرق. رعاة خدموا الله وخدموا النفوس فكانوا بطاركة الشرق. بطاركة من الشرق من إذاعة صوت المحبة.
نبتدي هالحلقة الأولى حول كبار شخصيات الكنائس الشرقية. نبتدي بالبطريرك يوسف التيان. هو أحد ألمع تلامذة المدرسة المارونية في روما، وأحد كبار بطاركة الموارنة، وأصغرهم سنا مثل ما رح نشوف، اللي تبوأ العرش الانطاكي بمرحلة دقيقة من التاريخ سنة 1796 حتى 1808، حيث اضطر للاستقالة زهدا وتواضعا. وكان عمره لما ننتخب بطرك بحدود 35 سنة. في اثنين من البطاركي، واحد قبله واحد بعده، واثنيناتهم اسمهم يوسف وهو اسمه يوسف، كانوا تقريبا بهالعمر. مش معروف على المزبوط مين كان أصغرهم سنا، يرجح انه التيين. كان اسمه قبل الكهنوت حسب بعض المراجع كان اسمه مفوض، حسب المراجع الأخرى يسموه فضول. من بيت التيان ولد ببيروت حوالي سنة 1760 بعمر 13 سنة، يعني سنة 1773 أرسلوا البطرك يوسف إصطفان إلى روما إلى المدرسة المارونية مع وفد من رفاقه. أمضى 10 سنوات بدرس العلوم الكنسية حتى سنة 83، هناك ارتسم كاهن تحت اسم يوسف. في أثناء غيابه عن لبنان توفي والده، وتزوجت أمه من أحد أبناء عائلة ثابت. بأوائل 1784 رجع إلى لبنان، وكانت وقتها مسألة الراهبة هندية ومشكلة البطرك يوسف إصطفان عم تتفاعل بقوة. كان البطرك نحي عن البطريركية بسبب هالموضوع هيدا. وحال وصول الأب يوسف التيان على لبنان، وقبل ما يتاح له انه يشوف أهله، اجتمعوا أعيان الطائفة بجبيل من مطارين ومن رجالات علمانية، وكلفوا بالعودة حالا وسريعا إلى روما للدفاع عن حق البطرك. تصور كاهن جديد عمره بالكاد 24 سنة يكلف بمهمة من أدق المهمات وأخطرها، اللي كان إلى 3-4 سنين عم تتفاعل. طبعا تهيب الموقف بالنسبة لعمره، بالنسبة لقلة خبرته، لكنه اتكل بنهاية الأمر على عناية الله وسافر. يعني ما قعد بلبنان بالكاد أسبوع، بقي بروما حوالي 6 أشهر يناضل ويدافع ويقابل كبار المسؤولين بالفاتيكان، يدافع عن تصرفات البطرك. ورجع إلى لبنان حامل معه صك التبرئة، تبرئة البطريرك من كل ما نسب إليه من تهم، والأمر البابوي بعودة البطرك إلى كرسي بغسطة بدير مار يوسف الحصن محل إقامة البطرك يوسف إصطفاني ومزاك ب 11 شباط سنة 1785. بعدها بسنة البطرك إصطفان كافأ الخوري يوسف التيان بدرجة الإسقفية على دمشق، كان عمره 26 سنة، وعينوا بذات الوقت وكيل بطرياركي بالأمور الروحية. على أثر وفاة البطرك فيلبس الجميل يلي قعد بطرك سنة واحدة، اجتمعوا الأساق في ببكركي ب 28 نيسان 1796 وانتخبوا المطران يوسف تيان بطرك. كان ذلك على عهد الأمير بشير الكبير. صعوبات عديدة واجهت البطرك، صعوبات داخلية داخل الطائفة، جداله اللاهوتي الشهير مع المطران جرمانوس آدم مطران حلب للروم الكاثوليك، جدل لاهوتي حول مسألة كنسية من صميم الدروس اللاهوتية في الكنسيات، والبطرك التيان متضلع باللاهوت من جامعة روما، مما اضطر المطران جرمانوس آدم يتراجع عن كل نظرياته الخاطئة ويعترف بخطأه. من مهمات البطرك الجديد انه هو هذا فضله الكبير مش بس على الكنيسة المارونية، على النهضة العربية بالشرق، انه كان هو اللي مشى مدرسة عين ورقة، مدرسة عين ورقة اللي كان اسسها سلفه البطرك يوسف إصطفان قبل بعشر سنين بدون ما انه يتمكن من تمشيتها. قام البطرك يوسف التيان سنة 1797 وضع لها الاوانين، او بالاحرى ترجم لها اوانين المدرسة المارونية بروما، ومشاها حسب برامج مدرسة روما. وكانت من الصدف انه بهاك السنة كانت توقفت مدرسة روما بسبب دخول جيوش نابليون الى عاصمة الكسلكي. ما اكتفى البطرك انه هو وضع على الاوانين، كان هو شخصيا يحضر الى عين ورقة ويعطي دروس للتلاميذ، دروس باللاهوت فيها وهو يفحصهم. اما القضية الهامة جدا بحياته هي قصة صراعه المرير مع المير بشير. الصراع نشأ على أثر أنه المير زاد الضرائب على الشعب، هاج الشعب بسبب زيادة الضرائب وجاهروا بالعصيان، كان على رأسهم الشيخ جريس باز. ثم تمت المصالحة بين المير جريس باز بالشويفات بسعي البطرك، وانتقلوا كلهم إلى دير القمر، ولقاهن البطرك لهنيك وجعلن انهم يحلفوا يحطوا يمين على مذبح سيدة التلي المير وجريس باز، ويحلفوا بصوت عالي بان يخلص كل منهما النية للاخر ولا يغدروا به، يعني ينسوا الماضي ما يغدروا ببعض. لكن الامور اتطورت وانتهت بمقتل جريس باز وخيو على يد المير. هيدي كانت الصدمة الكبرى للبطرك، هالأمور العصيبة اللي فرضت عليه انه يجابه المير ويخاصمه. مجابهة المير ومخاصمته كانت مكلفة. البطرك بعد طول تفكير كان أمام أحد أمرين، إما أنه ينزل الحرم بالمير ويشهره بعدين يتحمل نتيجة العمل، أو أنه يستقيل هو شخصيا. بعد تفكير وصله، وكانت نفس البطرك من الأساس تميل إلى الزهد والتنسك مثل ما بيشهدوا له مؤرخين حياته، فضل الأمر الثاني، يعني فضل الاستئالة. كتب رسالة استئالته للكرسي الرسولي بتعابير كلها تواضع بتنم عن نفحة من الأداسي عالية جدا، وطالب أبولها بإلحاح. هالشي حصل بتسعة تشرين الثاني سنة 1808، يعني بعد ما قعد في الكرسي البطرياركي حوالي 12 سنة وبضعة أشهر. وفاء لنذر أقام فيه بطرك، زار القدس. زار القدس متنكر بغنباز أسود بسيط ومشيا على الأقدام. هذا الشيء اللي يثير العجب، هالمسافة الطويلة. طبعا ما كان كبير بالعمر، كان بعده شاب نسبيا، لكن مشيا على الأقدام من لبنان إلى القدس ذهابا وإيابا. بالقدس زار الأماكن المقدسة في بيت لحم وضواحيها، تبع آثار السيد المسيح، وهناك تروى عنه العديد من الأخبار. من جملة ما يروى عنه الأخبار اللي بتدل على سعة علمه، أنه كان نازل عند أحد الكهنة بدون ما عارفين عنه أنه بطرك، شاف هالكاهن ملبك فكره بالحديث بيناتهم، بيسألوا البطرك ليش ملبك هيك، بيقول له أحد مشايخ الإسلام طرح علي أسئلة لاهوتية عن علاقة الإسلام بالمسيحية، مش عم بعرف لقيله الجواب وبده الجواب بكرة. بعد شوي البطرك حضر له الأجوبة اللاهوتية، على هالسؤال الأول بتجاوب كذا وعلى السؤال الثاني بتجاوب كذا. لمن أريا هالكاهن تعجب كل التعجب من تبحر هالرجل يلي عطاها الأجوبة وبهالسرعة. والكاهن كان سامع أنه بلبنان في بطرك كبير، عالم كبير جدا باللاهوت، هو البطرك يوسف التيان. بيقول له يا أبونا، إما أنت البطرك يوسف التيان، إما ملاك من السماء، أو حالك هالأشياء تتقلي إياها. بيجاوب البطرك بيقول له لا هذا ولا ذاك. انعرف أمره أنه بطرك هونيك بسبب وصول رسالة إلى رئيس دار الفرنسيسكان أنهم يبحثوا عن البطرك يوسف التيان المتخفي في مكان ما من أديرة أو كنائس القدس، وقت عرفوا أنه أنهى زيارة الحج ورجع إلى لبنان، تجاوبا مع نفسيته ورغبته بالزهد بيعمر ثلاث غرف صغيرة في مكان يسمى وادي المسيلخ تحت أري الدرعون بكسروان بيل داير حراش، غرفتين صغار وغرفة حولها إلى كنيسة كابيلا، سكن فيها لحد 1813، يعني بحدود 3 سنين ونص 4 سنين. حياة الأشفي يلي عايشها سببت له مرض، وبالرغم من هالشي ظل مصر على الإقامة هونيك، لكن خلفه البطرك يوحنا الحلو زاره وأمره أنه يترك المحبس وينتقل إلى حيث يشاء. انتقل حينئذ إلى دير مار يوحنا مارون بكفر حي، كان فيها مدرسة كليريكية على رأسها شقيقه للبطرك، شقيقه من أمه المطران جرمانوس ثابت. سبق أنه قلنا أنه أمه كانت تزوجت زواجها الثاني بعد وفاة زوجها الأول من رجل من بيت تابت. بقى شقيقه هو المطران جرمانوس تابت كان رئيس المدرسة، نزل عنده وكان يعلم بالمدرسة، كان يزور القرى بلاد البترون ويوعظ فيها وتروى عنه ذكريات بهالقرى بيروها الأجداد لأبنائه. سنة 1818 انعقد بدير الويزي في سروان مجمع الويزي الثاني، لأنه يعني بالويزي انعقد مجمعين، المجمع الأول هو المجمع اللبناني الشهير 1736 و 1818 المجمع الثاني. حضروا البطرك الطيان بصفته أسقف وساهم بأعماله، كان له دور فعال في القرارات اللي اتخذت فيه. بعدين انتقل إلى وادي النوبين. بوادي النوبين عاش بالمحبسة حياة التأشف، طل فيها حتى 16 شباط سنة 1820 حيث توفي. يعني توفي تقريبا بحدود عمر 60 سنة، ودفن هناك في مقبرة أسلافه البطاركي العظام بمغارة القديسة مارينا بجانب البطرك الدويهي وغيره، وجسمانه لا يزال إلى اليوم غير بالي. العالم البحاثي الأب إبراهيم حرفوش المرسل اللبناني اكتشف في بكركي، في مكتبة بكركي، وصية البطرك يوسف التيان محررة بتاريخ 25 تموز 1815، يعني كتبها بكفر حي بدير مار يوحنا مارون، ونشرها الأب حرفوش بمجلة المنارة، تطلع بحدود الصفحتين. بيقول فيها انه عمل وصيته لاجل خلاص جمته. فيها بيعلن ايمانه، بيجدد ايمانه بالكنيسة الكاثوليكية يلي هو ابنها، بيطلب المسامحة والغفران على كل ما صدر منه من تهاون ككاهن وكاسقف وكبطريرك، تهاون بحق الناس، بحق كنيسته، بحق كل من تعاون معه، كما انه بيسامح كل من اساء اليه بشيء. وبيخلص دمته من الناحيه الماديه، شو في اله عند الناس شو في الناس اله عنده من امور ماديه وزمنيه. بيطلب بيرتب الدسات لاجل راحه نفسه، وبالاخر بيقول بهالكلام هيدا منختم حديثنا عن البطرك التيان، البطرك اللي عاش كبير ومات كبير، بيقولن أما من جهة مكان دفني فليدفنوني حيث أتوفى باحتفال كاهن بسيط لا غير لكوني لا أستحق أكثر. بالواقع نفذت بسيطه ودفنوا حيث توفي بالنوبين إلى جانب أسلاف بطاركة الموارنة العظام.
قبل أن أولي
بطاركة من الشرق. رعاة خدموا الله وخدموا النفوس، فكانوا بطاركة الشرق. بطاركة من الشرق من إذاعة صوت المحبة.